أيضت ليلة الجمعة العظيمة من البسخة المقدسة سنة 1983 للشماسة الأستاذ عادل والثوروس بكنيسة القديس مارمين العجائبي بفليمنج الإسكندرية، وموضوع العظة أنواع الألمات المسيحية.
من صلوات الجمعة الحزينة التي نسبح بها رب المجد طوال البسخة المقدسة، هذه العبارة العميقة: المسيح مخلصنا جاء وتألم عنا لكي بآلامه يخلصنا. فما هي هذه الآلام التي بها خلصنا الرب؟ وما هي علاقتنا في هذه الأيام بتلك الآلام؟ إن معلمنا بولس الرسول يربط نفسه بآلام المسيح ويقول في رسالته إلى أهل فيليبي، جاعلا هذا شعاره طول حياته ليعرفه، أي المسيح، وقوة قيامته وشركة آلامه، متشبها بموته لعلي أبلغ إلى قيامة الأموات. يعني بهذا معلمنا بولس أنه ليس له هدف في حياته على الأرض إلى أن يرى السيد المسيح له المجد في العالم الآتي. ليس له هدف إلا أن يعرف المسيح المعرفة الحقيقية ويختبر قوة قيامة المسيح في حياته ويختبر أيضا شركة آلامه. وكل المسيحيين إذا أرادوا أن يعيشوا في المسيح ينبغي أن تكون لهم شركة مع آلام المسيح. إننا أولا ينبغي أن نميز في آلام المسيح، ثم نميز في آلاماتنا. آلام المسيح أيها الأحباء نوعان: نوع ليست لنا شركة فيه ولا تستطيع الخليقة كلها أن تكون لها شركة فيه، ونوع آخر نشترك فيه مع آلام المسيح. النوع الأول: آلام المسيح المحية التي قدم بها نفسه ذبيحة عن خطايا العالم، ودي آلام فريدة، آلام انفرد بها الرب وحده، ولم يكن ممكنا لأي إنسان مهما بلغت قداسته أن يشترك معه فيها. دي آلام الذبيحة اللي كانت ترمز ذبائح العهد القديم إليها عبر مئات السنين إلى أن جاءت الحقيقة في المسيح. ذبيحة خطية، كان يأتي الخاطي إلى الكاهن ويضع الخاطي يده على رأس الذبيحة البريئة، الحمل الوديع، ثم يؤخذ هذا الحمل ويذبح ويقدم محرقة بالنار على مذبح الهيكل. إن الذي تحمل الألم والذبح هو الضحية البريئة. لم يكن ممكنا أن يشترك الخاطئ معها في أي ألم من ألماتها. إنما نقل خطيته بالرمز على رأس هذه الذبيحة التي ذبحت عن خطيته. كذلك كان المسيح. ذبيحة اسم عن خطايا العالم كله. ومن أول كرازة معلمنا يوحنا المعمدان كان يشير إلى المسيح قائلا عنه: هذا هو حمل الله رافع خطية العالم. الحمل الحقيقي اللي بلا عيب ولا دنس، الذي وضعت عليه سائر خطية البشر من يوم خلقة آدم إلى يوم أن تنحل الأرض بعناصرها. لذلك يقول معلمنا بولس الرسول عن آلام الموت والصليب التي جازها المسيح لكي يحمل خطايانا في جسده على الخشبة، يقول عن المسيح هذه الآية الجبارة: الذي لم يعرف خطية صار خطية لأجلنا. المسيح لم يعرف خطية ولم يصنع خطية. الذي لم يفعل خطية صار خطية لأجلنا. وقف المسيح أمام اليهود المعاندين جهرا وقال لهم علانية: من منكم يبكتني على خطية؟ فسكتت كل الأفواه ولم يستطع واحد أن يبكت المسيح على خطية. لذلك بالحقيقة قال معلمنا بولس عن المسيح: الذي لم يفعل خطية. وقال السيد المسيح عن نفسه أيضا في اليوم الأخير هذا الخميس لتلاميذه: رئيس العالم يأتي وليس له في شيء. أي أن الشيطان الذي اقتنص الجنس البشري كله وخطفه في فخاخه بالنسبة للمسيح في ملء ناسوته، لم يستطع الشيطان أن يجد فيه شيء. إنه صار خطية بهذه العبارة العميقة جدا والرهيبة، لأنه حمل خطايا كل واحد فينا وخطايا أجدادنا وخطايا أولادنا، خطايا الدهر الماضي والدهر الآتي من آدم إلى آخر أولاد آدم. هذه الخطايا كلها تجمعت على المسيح لكي ينجينا من حفرة الموت. ولذلك يقول أيضا معلمنا بطرس الرسول في الرسالة الأولى: الذي حمل هو نفسه خطايانا في جسده على الخشبة. ودي الآلام الفائقة الوصف اللي ما يقدرش لسان بشري ان يعبر عنها، اللي من اجلها كان السيد المسيح في البستان كما يخبرنا الانجيل المقدس، اذ كان في جهاد صار عرقه نازلا على الارض كمثل قطرات دم من اجل الرهبة التي كان بعينيه يراها امامه متمثلة في ربوات ربوات خطايا البشر وخطية آدم القاتلة للنفس، وهي متجسمة في الكاس المرفوع أمامه وهو عتيد أن يشربه. إن سوق لهذه الخطايا التي حملها المسيح هي التي جعلته يصرخ على الصليب هذه الصرخة المروعة: إلهي إلهي لماذا تركتني؟ لأن وجه الآب في العدل الإلهي احتجب عن الابن وهو على الصليب الذي لم يفعل خطية، إذ حمل خطايانا كلها في جسده على الخشبة في تلك الساعات الثلاث على الصليب. إن الخطية أيها الأحباء تفصل الإنسان عن الله، لذلك ثقل خطايا البشر كان على هذا الهول، لدرجة أن المسيح نادى على الصليب إذ رأى سحابة الظلمة الخارجية وهي تحيط به من كل جانب، بينما هو في ذاته لم يعرف خطية. يقول أشعياء النبي في هذا المشهد: وهو حمل خطية كثيرين. لا نستطيع أن نعبر عن هذا الألم. هذا الألم ما كان ممكنا أن يحمله لا نبي ولا رئيس أباء ولا شهيد ولا قديس، لأننا جميعا أعوزنا مجد الله وأخطأنا. أما هو الواحد الوحيد الذي كان بالحقيقة بلا خطية، هو الذي كان يصلح وحده أن يكون الحمل البريء الرافع خطية العالم. لم يكن ممكنا أن يحمل خطايا الإنسان، أي إنسان، إلا المسيح. ولم يكن ممكنا أن يتبرأ الإنسان، أي إنسان، من خطاياه إلا بذبيحة المسيح. دي الآلام الفريدة التي اجتازها الرب ولم يكن لها مثيل، ولم يكن ممكنا للبشرية أن تشترك معه فيها. عشان كده نلحظ للسيد المسيح له المجد في الصلاة في البستان. يقول لنا الإنجيل أنه انفرد عن تلاميذه، قال لهم صلوا، إنما لما جه هو يصلي الصلاة الأخيرة في البستان انفرد عن التلاميذ، ويقول الكتاب كده انفرد عنهم نحو رمية حجر وابتدى يصلي، لأن صلاته هو في تلك الساعة صلاة الذي لم يفعل خطية لأجل أن يرفع خطايا العالم. ودي صلاة لا يمكن أن يشترك فيها معه لا تلميذ ولا رسول ولا نبي ولا ملاك. دي الألام، ألام خلاص وألام فداء، الألام المحية اللي انفرد فيها الرب. إنما في آلام أخرى للمسيح، ودي اللي اتكلم عنها معلمنا بولس الرسول، قال يريد أن تكون له شركة في آلام المسيح ونصيب في آلام المسيح. نفرز آلام عن آلام. نعم أيها الأحباء، لا يمكن أن تكون لنا شركة مع المسيح بغير آلام. عشان كده يقول معلمنا بولس الرسول: جميع الذين يريدون أن يعيشوا في المسيح يضطهدون. كيف تكون لنا شركة مع المسيح أيها الأحباء وحياته كلها كانت سلسلة من الألمات؟ إنك لا تستطيع أن تكون شريكا للمسيح في يوم قيامته وفي عيد مجده إن لم تكن سابقا شريكا معه في يوم صلبوته. لقد كانت حياة المسيح كلها آلاما واستشهادا، وأنت تطلب الراحة لنفسك. إن أي شركة بين اثنين حتى في القانون لا يمكن أن تكون إلا شركة في الربح وفي التكلفة، لا يمكن أن تكون شريكا في الربح وحده، ينبغي أن تشترك في التكلفة لكي تكون بالحقيقة شريكا. وهكذا ينبغي أن نشترك مع المسيح في أرباحه لنربح المسيح، وفي نفس الوقت نشترك في ألامه التي كلفته دمه لأجلنا. وأما نحن يا الأحباء فالسيد المسيح لا يطلب منا أن نجاد حتى الدم، إنه يطلب منا شركة على قدر ما نحتمل. وقال معلمنا بولس الرسول يخاطبنا جميعا قائلا: لم تجاهدوا بعد حتى الدم مقاومين ضد الخطية. أما المسيح فقد جاهد حتى آخر نقطة من دمه سكبها من صدره المقدس. لذلك قال الرب أيضا وهو يفتح باب الشركة للعالم معه: من لا يحمل صليبه ويأتي ورائي لا يقدر أن يكون لي تلميذا. في سورة في إنجيل معلمنا مرقس الأصحاح العاشر، وده إنجيل سمعناه أول البسخة في يوم أحد الشعانين مساء، يمثل لنا في معلمنا مرقس الرسول رحلة المسيح الأخيرة مع تلاميذه، فيوصفها يقول إيه: وكانوا في الطريق المسيح والتلميذ، المسيح والرسل، كانوا كلهم معا في الطريق، طريق واحد، مش المسيح في طريق وهم في طريق، كلهم في طريق صاعدين الى اورشليم. جغرافيا هم طالعين من الجليل الواطي الى اورشليم القائمة على جبل، فيبقى في صعود. ويتقدمهم يسوع، يسوع قدام زي الراعي الصالح اللي بيتقدم الخراف لكي يفدي الخراف من الذئاب. وكانوا يتحيرون، وفيما هم يتبعون كانوا يخافون. الشعور بالحيرة والخوف، أليس هذا هو ما يساورنا أيها الأحباء ونحن نتبع المسيح؟ فأخذ الاثنى عشر أيضا وابتدأ يقول لهم عما سيحدث له: ها نحن صاعدون إلى أورشليم، ابن الإنسان يسلم إلى أيدي الأمم، يحكم عليه بالموت وفي اليوم الثالث يقوم. هذا المشهد هو مشهد كل مسيحي يريد أن يكون مع المسيح. سير معه على الطريق الصاعد، لا إلى أورشليم الأرضية وإنما إلى أورشليم السماوية. هو حيتقدم وأنت تتبعه. ستكون في أحيان في وسط الآلام في حيرة وفي خوف، لا تخف، لأن هو القائل أنه عتيد أن يموت عنك ثم يقوم من بين الأموات. هو يأخذ بيدك، في يده المسمرة بالمسامير، ويقودك في موقف نصرته، فتجتاز معه شركة الآلام لتعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه متشبها بموته حتى تبلغ قيامة الأموات. آلامنا أيها الأحباء أيضا ينبغي أن نفرز فيها. ينبغي أن نفرز آلام عن آلام. هناك أولا آلامات العالم، هذه ليست آلامات المسيح. الكوارث، الأحداث الناتجة عن التقدم الحضاري، الصواعق، لو لم تكن الكهرباء لما وجدت الصاعقة، لو لم تكن الطيارة لما وجدت الحوادث المروعة. هذه أيها الأحباء ضريبة الحضارة، هذه ليست آلام المسيح. هناك أيضا آلام لا يقصدها معلمنا بولس الرسول في الشركة مع آلام المسيح، وهي آلامات التأديب. نخطئ إلى الله، فالله يؤدبنا لكي نرجع عن خطايانا. يقول كده معلمنا بولس الرسول: نؤدب من الرب لكي لا ندان مع العالم، لأن المسيح بفمه الإلهي قال: من يؤمن بي تكون له الحياة الأبدية ولا يأتي إلى دينونة. لأن المسيح دفع عنا الثمن، ولستم لأنفسكم، قد اشتريتم بثمن، ما فيش دينونة على اللي في المسيح. إنما ليس عند الله محاباة. إن أخطأنا بعدما عرفنا الطريق في أيام غربتنا على هذه الأرض، المسيح كأب حنون يؤدبنا لكي ننجو بالتأديب من دينونة العالم في اليوم الأخير. وأي ابن لا يؤدبه أبوه. إننا في مسراتنا أيها الأحباء ومباهجنا لا نسمع صوت الله الخفيف، وأحيانا يكلمنا الله في ضمائرنا بصوت مسموع، ولكن مع ذلك هموم العالم تجعلنا ننسى صوت الله، فيضطر الله إذ لم نسمع الصوت الأول ولا الثاني أن يسمعنا صوته مكبرا، كمثل ما نسمع الصوت في الميكروفون، الصوت المكبر من الله في وسط انشغالاتنا وغرور العالم والتفاتنا عنه. هذا هو التأديب. يوم الإنسان يفوق ويسمع صوت الله. أما الآلامات الأخرى بعد ما نفرز آلام حضارة العالم، آلامات التأديب، فهي آلامات المسيح. الآلامات اللي تبدو لنا في أحيان كثيرة أنها بدون مبرر، في آيتين لمعلمنا بطرس الرسول في هذا المعنى واضحين خالص. بيقول: لا يتألم أحدكم كقاتل أو سارق أو فاعل شر أو متداخل في أمور غيره، ولكن إن كان كمسيحي، يعني إن كان يتألم كمسيحي فلا يخجل، بل يمجد الله من هذا القبيل. المسيحي ما بيكونش فاعل شر ولا قاتل ولا سارق، وما بيكونش في فضيحة محاكمات العالم، ومع ذلك يجد أن الآلامات تلاحقه. فمعلمنا بطرس الرسول بيقول: نعم، بهذا الوقت إذن أنت تتألم كمسيحي، يعني عاوز يقول أنت تتألم لأجل المسيح. لا تخجل بل تمجد الله. في الآية الثانية بيقول كده: هذا فضل إن كان أحد من أجل ضمير نحو الله يحتمل أحزانا متألما بالظلم، بل إن كنتم تتألمون عاملين الخير فتصبرون فهذا فضل عند الله. بيقول لنا معلمنا بطرس إن الإنسان المسيحي في أحيان كثيرة يحتمل آلاما متألما بالظلم، وهو عامل الخير يتألم ويصبر، هذا فضل عند الله. هذه آلام مسيحية بقى. بتشعر في أحيان كثيرة إن في كراهية من حولك بدون مبرر. السيد المسيح له المجد اجتاز في هذه الألمات من أول حياته للنهاية، لاقى المقاومة من اليهود، رؤساء الكهنة، الكتبة، الفريسيين، مصادرة. يفعل الخير ويصنع الآيات، يقول يصنع خيرا يشفي المتسلط عليهم إبليس، فيواجه بكل مقاومة وتجديف، وفي الآخر يقول إنه لا يعلم لماذا يبغضونه. يوم الإنجيل يكتب ويقول في هذا تمت النبوة في المزمور: إنهم أبغضوني بلا سبب. فإذا كان السيد المسيح له المجد احتمل هذا النوع من الألمات إنه صار مبغضا بلا سبب، وأنت تشعر في أحيان كثيرة أنك مكروه بلا سبب، صرت بهذا شريكا في آلام المسيح، ومختبر نوع من أنواع الألمات اللي اكتسبها. إنما بنختبر إيه؟ كاس صغير خالص. قال الرب لتلاميذه: العالم أبغضني سيبغضكم، تكونون مبغضين من الجميع من أجل اسمي. يعني لو تجردت من اسم المسيح تصير محبوبا، ولكنك إذا كنت مبغضا لأنك تحمل اسم المسيح فإذا أنت في وسط آلام المسيح. المسيح تألم لأجلنا، قال معلمنا بطرس، تاركا لنا مثالا لكي تتبع خطواته. الذي شتم لم يكن يشتم عوضا، ويتألم لم يكن يهدد، بل كان يسلم لمن يقضي بعدل. يسلم لمن يقضي بعدل مش معناه ان المسيح سلم قضيته لبيلاطس، لان بيلاطس ما قضاش بالعدل، انما معناها ان المسيح وهو حامل ظلم المجمع اليهودي وظلم الحاكم الروماني اللي قال عنه إنه لم يفعل شرا البتة إني لا أجد فيه علة مستوجبة الموت، وحكم عليه بالموت. المسيح سلم قضيته للسماء اللي هي بتقضي في الحقيقة بالعدل في الوقت المناسب. في أنواع من ألمات المسيح الليلة ابتدأت إلى أن كملت حتى غروب الجمعة العظيمة. أنواع يقدمها المسيح إلينا لكي نتبع خطواته فيها، تاركا إياها لنا مثالا. بيدي المسيح وسائل إيضاح ليس بالكلام وإنما بالعذاب وبالعرق وبالسخرية وبالجلد وبالإهانة وبإكليل الشوك وبالمسمار. ألم واضح جدا في حياة المسيح وألماته التخلي، الشعور بالتخلي. يضرب الراعي فتتفرق الرعية. يقول لهم المسيح لتلاميذه هتأتي ساعة تتفرقون فيها جميعا وتتركونني وحدي، وأنا لست وحدي لأن الآب معي. وتم فيه قول المزمور: صرت وحيدا عند بني أمي. فصار المسيح وحيدا في وسط شعبه، إلى خاصة جاء وخاصة لم تقبله، وصار وحيدا حتى من تلاميذه إذ تركه الجميع وهربوا، كما يقول الإنجيل المقدس بغير استثناء. أليس هذا هو الشعور الذي يساورنا أحيانا عندما نشعر أننا واقفون في الميدان وحدنا وليس أحد معنا؟ أعبر كمثل ما عبر المسيح، وليكن شعارك ما قاله هو لتلاميذه: أنا لست وحدي لأن الآب معي. فأنت الآن تقول بالحقيقة: وقد تخلى عنك الجميع وأنا لست وحدي لأن المسيح معي. نوع آخر من الألمات: السخرية والمهانة. المسيح حكم عليه بالموت، المجمع حكم عليه بالموت، المستوجب الموت. الموت بحسب العقوبة اليهودية الرجم بالحجارة، استفانوس اتهم بتهمة التجديف مات رجما بالحجارة. إنما موت المسيح، اليهود تعمدوا أن يجعلوه موت العار، ودخلوا في زوايا السلطة الرومانية لكي يتوصلوا إلى تعليق المسيح على الصليب، وهو أشنع ميتة في تاريخ البشرية كلها. وكان الرومان لا يحكمون بالموت صلبا إلا على العبيد، فالإعدام على الأحرار كان ينفذ بالسيف. عشان كده معلمنا بولس الرسول، لأنه كان روماني بحسب الرعوية الرومانية، لما استشهد مات بالسيف. إنما بطرس لأنه ما كانش يحمل الرعوية الرومانية مات معلق على الصليب. السخرية والمهانة. محتقر ومخذول من الناس، مذلول، يوصفه كده اشعياء النبي في الاصحاح 53. صورة الاستهزاء الثوب الأرجواني والعصا في يده، السجود التهكمي وبعديه الضرب بالعصا على رأسه، تلبيس ثياب وتعرية ثياب، إكليل الشوك مطفور على الرأس، الخروج علنا حاملا الصليب. أيضا أيها الأحباء، هناك نوع آخر في ألمات المسيح وهي الظلم. يقول الكتاب عنه متنبئا عنه قبل مجيئه بحوالي 800 سنة في مشهد الصليب والمحاكمة، فيقول أشعياء: ظلم أما هو فتذلل ولم يفتح فاه، على أنه لم يعمل ظلما ولم يكن في فمه غش. ظلم من المجمع اليهودي، شهادات الزور، ظلم من السلطة الرومانية، ظلم من الشعب الجاهل الذي كان يعبر على الصليب وهو يسخر من المصلوب، مع أن هذا هو الذي أبرأ الأعمى وأقام المخلع وأنهض من الموت. غاية الظلم. نوع آخر من ألمات المسيح الخيانة. إن طعنة يهوذا الإسخريوطي للمسيح عندما أعطاه قبلة الخيانة كانت لا تقل في آلامها على نفس المسيح الطيبة من دق المسمار. ومن تلك الساعة صارت هذه القبلة معروفة في كل العالم وبكل اللغات أنها قبلة الموت. إلى اللحظة الأخيرة والمسيح يتابع هذا التلميذ الشارد ويعطيه أكثر من سائر التلاميذ لكي يكسبه. إن صندوق أمانة المسيح، خزينة الصغيرة لأجل الفقراء، لم تكن لا مع بطرس صاحب المفاتيح ولا مع يوحنا، وإنما كانت مع يهوذا الإسخريوطي. إن الوحيد من التلاميذ الاثني عشر الذي ناوله السيد المسيح بيده كان يهوذا الإسخريوطي. إن الوحيد الذي اشترك في صحبة المسيح في ذلك العشاء في الليلة الوداعية كان يهوذا الإسخريوطي. إن قلب المسيح كان يتقطع حزنا عندما قال ليهوذا في آخر كلماته له: أبي قبلة تسلم ابن الإنسان؟ لماذا جئت يا صاحب؟ لماذا جئت يا حبيبي؟ حبيبي وفي جيبه 30 من الفضة ثمن عبد. إن المسيح انحنى تحت قدمي يهوذا في يوم خميس العهد وغسل رجليه وهو عارف أنه مسلمه. لذلك كانت خيانة التلمذة بأقسى من خيانة الأمة اليهودية. الذي أكل خبزي رفع علي عاقبه. إن هذه النوعيات كلها أيها الأحباء يجوز فيها المسيحي في كل مكان في العالم. متنوعة. ربما في بعض البلاد التي تسمي نفسها أنها بلاد مسيحية لا تكون هناك السخرية ولا التصفية الجسدية، ولكن يكون هناك التخلي والعزلة والخيانة. أخبرني أحد أقاربي من سنوات عن عميد لكلية جامعية مشهورة في أشهر جامعات الولايات المتحدة، وكان هذا العميد مسيحيا وله بنتان مسيحيتان متمسكتان بالمسيح وبأخلاق المسيح وبطهارة البتولية وعفتها. فقال العميد لقريبي هذا: يا أخي، إن بنتي يرجعان إلي من الجامعة كل يوم فقد تحطمت أعصابهما من أجل الاستهزاء والتهكم والعزلة التي تعزلهما بواسطة جميلتهما في نفس الجامعة، لأنهما على خلق المسيح، وأما باقي التلميذات فإنهن على خلق العالم. إن بطرس في هذه الليلة اضطهد من العبيد والجواري، لم يفعل شيئا، إنه جالس صامت وحزين كما يخبرنا الإنجيل. وأما بطرس فكان جالسا في الدار ينظر النهاية، ولكن تعبر عليه الجارية ويعبر عليه العبد: أنت كنت مع ذاك، لغتك تظهرت. ليه؟ ليه هذا الاضطهاد لبطرس؟ لأنه كان مع المسيح. لم يفعل شيئا إلا أنه كان مع المسيح. خذ قبلي مثل آخر لعازر، أقامه الرب من الموت وجلس في المتكأ في العشاء قبل الفصح بستة أيام، وجاء الجميع ينظر لعازر الذي يقيم من الموت، وكان لعازر هذا بإقامته من الموت شاهد المسيح، شاهد صامت. يقول الكتاب كده: فلما رأى اليهود، لما رأى الكتبة والفريسيين ورؤساء الكهنة أن كثيرين كانوا يأتون ليروا لعازر الذي أقامه الرب من الموت، عزموا أن يقتلوا لعازر أيضا. ليه عاوزين تموتوا لعازر؟ عمل إيه؟ لأنه كان مع المسيح، لأن المسيح أقامه من بين الأموات. لذلك يقول معلمنا بولس الرسول بالحقيقة: إننا من أجلك نمات كل النهار. إن الآلام أيها الأحباء مع المسيح بقدر مرارتها وهي مرة. حدش يفتكر إن المسيح إذا تألم لأجل المسيح ألمات صورية أو فكرية، لا، ألمات بالحقيقة. واللي تعذبوا لأجل المسيح تعذبوا حقيقة. وجازوا في نفس التجارب ونفس الامتحان، جازوا في التخلي وفي العزلة، جازوا في السخرية والمهانة، جازوا في الظلم والخيانة، جازوا مطرودين ومكروبين وكواسخ العالم. ولكن مع هذا، مع هذه المرارة، هناك الجانب المضيء الآخر من القمر. إن ألامات المسيح تتميز بهذه الميزة العظمى، أنه مع الألم توجد المسرة. السيد المسيح له المجد كان يتألم واضع أمامه السرور. يقول كده معلمنا بولس الرسول في رسالة العبرانيين: الذي وضع قليلا عن الملائكة، أي اتضع حتى صار أقل من الملائكة في الجسد، في مشهد الناس يسوع، نراه مكللا بالمجد والكرامة. قال: من أجل ألم الموت لكي يذوق بنعمة الله الموت لأجل كل واحد. من أجل ألم الموت كلل بالمجد والكرامة. في آية أخرى في نفس الرسالة يوصينا معلمنا بولس الرسول، بيقول لنحاضر بالصبر، يعني نمشي صابرين في الجهاد الموضوع أمامنا، ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع، الذي من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي فجلس في يمين عرش الله. كان هناك سرور أمام المسيح، سرور انه بيقتني كنيسة لنفسه بدمه، سرور بانه يرد العالم كله من الخطية الى الفردوس الاول، سرور انه عتيد بعد صلبه وقيامته بالاموات يدخل الى السماويات ويقول للاب بالحقيقة: ها انا والابناء الذين اعطيتني. كمش كده وبس، لقد كانت هناك مسرة في المشيئة في الثالوث الأقدس، الآب والابن والروح القدس. لأن أشعياء النبي يتكلم عن الآب فيقول: وأما الرب فسر، كان مسرورا أن يسحقه بالحزن، أن يسحق المسيح ابنه بالحزن، أن جعل نفسه ذبيحة إذن يرى نسلا تطول أيامه، ومسرة الرب بيده تنجح، من تعب نفسه يرى ويشفى. ادي مسرة الاب والابن بالألمات دي اللي من اجلها قال الاب فوق الاردن يوم عماد المسيح: هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. لان المسيح كان نازلا في معمودية الاردن على مثال انه عتيد ان يدفن في بطن الارض ثم يصعد من مياه الأردن على مثال أنه يقوم من بين الأموات. ده الصليب مرموزا إليه في المعمودية، وده الصليب اللي من أجله جه صوت الآب في السماء: هذا هو ابن الحبيب لأجل صلبوته به سررت. الرسل اتبعوا المثال، عندهم المسرة مع الألام. نقرا في سفر الأعمال: جمع الرسل ووضعوهم في حبس العام، يعني في سجن المشاغبين. ملاك الرب في الليل فتح ابواب السجن واخرجه. ملاك الرب بيفتح ابواب السجون. جعلوا يتشاورون بعد ما خرجوا اليهود اللي حبسوهم ان يقتلوهم. دعوا الرسل وجلدوهم. يقول الكتاب: واما هم فذهبوا فرحين من امام المجمع، لانهم حسبوا مستاهلين ان يهانوا من اجل اسمه. ادي الوجه الاخر للألمات. يقول معلمنا يعقوب: احسبوه كل فرح يا اخوتي، فرح عندما تقعون في تجارب متنوعة، عالمين أن امتحان إيمانكم ينشئ صبرا. يقول رسول آخر معلمنا بطرس الرسول: كما اشتركتم في آلام المسيح افرحوا، لكي تفرحوا في استعلان مجده أيضا مبتهجين. يقول معلمنا بولس الرسول: ويبقى لكم لأجل المسيح لا أن تؤمنوا به فقط، بل أيضا أن تتألموا لأجله. الآن أفرح في ألامي لأجلكم، وأكمل نقائص شدائد المسيح في جسمي لأجل جسده الذي هو الكنيسة. ويتكلم عن ضعفاته واضطهاداته لا بمرارة الدموع، وإنما بفرح السرور، فيقول: أصر بالضعفات والشتائم والضرورات والاضطهادات والضيقات لأجل المسيح، لأني حينما أنا ضعيف فحينئذ أنا قوي. طب احنا مش قد دول حقيقة كده، ما عندناش القامة الروحية وامتلاء الروح والرجاء والقوة اللي كانت عند هؤلاء الرسل والقديسين، انهم يجتازوا في الالام مسرورين ويذهبوا الى مواكب الاستشهاد مرنمين. ما عندناش دي، يبقى عندنا ايه؟ على الاقل ناخد درجة تانية، نتحمل الالام بشكر. واحد يقول: طيب انا مش مستحمل اني اتحمل الالام بشكر، يبقى اتحمل الالام بصبر. انما بغير ان تتحمل الالم يا حبيبي بسرور او بشكر او بصبر، لا تكون لك شركة مع المسيح. والله بيقبل منا قدر ما نحتمل، وصاياه بالتدريج على قدر قامة كل واحد، لكي يخلص على كل حال قوما. يقول: أحبوا أعدائكم. واحد لسه ما وصلش لهذه القوة، يوم يقول له: بارك لعينيكم. واحد مش قادر يوصل حتى لمباركة لعينيه، يوم صلوا لأجل الذين يسيئون إليكم. ما هو دول أيها الأحباء هم بالظبط اللي خرج الزارع ليزرع على الأرض الطيبة، والأرض الجيدة أعطت ثمرها 30 و60 و100. والله بيقبل الثمر 100، ويقبل ثمر 60، ويقبل ثمر 30. نعم أيها الأحباء، هذا هو الألم والمسرة كما رأيناه في المسيح، لكي نحمله في المسيح، لكي نكلل مع المسيح. وهذه هي الصبغة والميزة لكنائس الأقليات، الكنائس التي تبدو في نظر العالم المسيحي أنها كنائس صغيرة العدد، كمثل جزيرة صغيرة في وسط البحر الغامر. ولكن هذه الكنائس قد وضع لها وأعطيت هذه الموهبة والعطية أنها تكون كنيسة ألمات، لأنه بهذا تشهد للمسيح بالحقيقة الذي قال: تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل. فتكفينا نعمة المسيح، لأنه في ضعفنا قوة المسيح تكمل. فعلى خلاف ظن العالم، وعلى خلاف فكر العالم، وعلى خلاف فلسفة العالم، إن كنائس الأقليات هي أقوى الكنائس في نظر الله، لأنه في ضعفها يتمثل ذراع الرب وقوته بأجلى صورة عبر الأجيال. وكما تعلمنا صلاة الجمعة العظيمة غدا، أن المسيح في الصليب أظهر بالضعف ما هو أعظم من القوة. فحينئذ نقول مع الرسول: حيثما أنا ضعيف حينئذ أنا قوي. المسيح مخلصنا الصالح الذي صلب من ضعف وقام من بين الأموات بقوة واقتدار عظيم ببرهان الروح والقوة، خرج غالبا ولكي يغلب، يقودنا في موكب نصرته، في موكب صلبوته، لكي نكون أمناء جميعا إلى النفس الأخير، حتى نتوج معه ونراه حينئذ وجها لوجه، أنه الذي كان ميتا وعاش، وأننا نحن الذين كنا أمواتا بالذنوب والخطايا، وعشنا معه وأقامنا معه وأصعدنا معه وأجلسنا معه في السماويات. له المجد في الكنيسة من الآن وإلى ظهر الدور. آمين.